حديث في هذه الأيام إلا عن شهر الصيام، ليس ثمة كلام في هذه الأيام إلا عن أفضل العبادات التي يتقرب بها المرء إلى مولاه بعد أن أنعم الله تعالى علينا بهذا الشهر الكريم، أغدق علينا فيها من رحمته وفضله، فتح لنا أبواب الجنان، أغلق أبواب النيران، صفد الشياطين، جعل البركة في الأوقات والأرزاق والأعمار، وسع علينا من رحمته فجعل له في كل يوم عتقاء من النار، أعطانا دعوة مستجابة عند فطرنا، وعدنا بفرحة أخرى حين لقائه عز وجل، جعل خلوف فمنا أفضل عنده من ريح المسك، وأسباب كثيرة أخرى هيأها الله تعالى لنا. ما علينا أيها الإخوة إلا أن نجتهد في العبادة. هيأ الله لنا جميع أسباب نجاح شهر رمضان، ما علينا إلا أن نجتهد في الطاعة لله عز وجل. ولذا كان رمضان كل الخسارة من دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يستفد من هذا الشهر العظيم. إنه أيها الإخوة ورب الكعبة منحة إلهية وعطية ربانية يغفر الله تعالى بها لخلق لطالما تراكمت ذنوبهم، يغفر الله تعالى فيها لخلق لطالما كتبوا في النار فكتبهم الله في رمضان من عتقائه من النار، يغفر الله تعالى فيها لخلق لطالما ركبت ذنوبهم حتى وصلت عنان السماء فيغفرها الله تعالى جميعها وربما قلبها إلى حسنات، فإن السعيد من أدرك هذا الفضل والشقي من فاته هذا الفضل. أيها الإخوة، سؤال متكرر: ماذا نفعل في رمضان وما هي أفضل العبادات؟ بالاستقصاء وبالإحصاء ثبت أن أفضل العبادات في رمضان 10 أنواع من العبادات. أفضل أنواع العبادات في رمضان وهي كالتالي: الصوم أولا، ثانيا القيام، ثالثا الصدقة، رابعا قراءة القرآن، خامسا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، سادسا الاعتكاف، سابعا العمرة في رمضان، ثامنا تحري ليلة القدر وقيامها، تاسعا الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، عاشرا صلة الأرحام وأمور أخرى. وهذه 10 هي موضوع خطبتنا، وهي أفضل أنواع العبادات في رمضان. هذه الأنواع 10 التي ذكرتها آنفا هي أفضل أنواع العبادات في رمضان. أما الصوم فنحن نصوم ولكننا نريد صياما باحتساب ونية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لا نصوم لأن الناس صاموا، ولا نصوم لأن مع الناس نصوم، وإنما نصوم إيمانا بأمر الله واحتسابا للأجر من عند الله، ولأن الله تعالى فرض علينا هذا الصوم صمناه. ولذا من أنكر الصوم كفر، ومن استحله قتل، بسبب أنها شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل. واختص الله تعالى هذا الشهر دون غيره، أو الصوم دون غيره، فقال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني كل الأعمال كتبنا أجورها، الصلاة لها أجرها، الصدقة لها أجرها، الزكاة لها أجرها، له أجره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وبعد 700 ما في. قال: وأما الصوم فإنه لي له أجور أكثر من 700. قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك فإن الصوم يأتي شفيع يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: يا ربي شفعني فيه، جعلته يترك طعامه وشرابه وشهوته. ويقول القرآن: يا ربي شفعني فيه، جعلته يسهر الليل ولا ينام، فيشفعهم الله تعالى بهذا العبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي الصوم وقاية، والصوم مانع، يمنعك من الخطأ في حق الآخرين، يمنعك من التعدي، يمنعك من السب، يمنعك من الشتم، يمنعك من النظر الحرام، يمنعك من التعدي على حرمات الله. الصوم جنة، أي الصوم وقاية، وهذه غاية مرجوة أرادها الله تبارك وتعالى من الصوم. ثانيا من أعمال هذا الشهر بالإضافة للصيام القيام، وهو من أفضل الأعمال التي يتدرب المرء عليها لطالما تعب الإنسان وعجز على أن يقوم الليل في غير رمضان. أما إذا جاء رمضان فإن الناس يقوم فتقوم مع الناس، فإنهم يشجعونك للقيام، والمساجد ملأى والناس مصلون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الله من صفات أهل الإيمان القيام: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فإن نومهم سجود وقيام، يبيتون نومهم سجدا وقياما، هذا هو قيامهم. قالت عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقوم من الليل حتى إذا انتصف الليل أيقظ أهله، أيقظهم للصلاة وهو يتلو عليهم قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان يدور على أهل بيت صحيهم للصلاة حتى يقوموا فيدركوا الخير، إنها ساعات مباركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر والله ينادي العباد. فهي فرصة لنشر الرحمات والاصطلاح مع الله عز وجل. وكان الصحابة والسلف رضي الله عنهم يقومون الليل طويلا، حتى أن ابن عمر قال أن قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: نزلت في عثمان بن عفان كان يقوم كل الليل. وقال ابن أبي حاتم: قاله ابن عمر لأن عثمان كان يقوم الليل كله رضي الله عنه، وهو المبشر في الجنة وله المكانة العالية وقدم السبق في الإسلام، ومع ذلك كان يقوم من الليل كله تقربا إلى الله عز وجل ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى. هذا من أعمال شهر رمضان القيام. فقم من الليل ما تستطيع، صلي مع إمامك، ولا صلي في بيتك، ولا حضر نسائك إلى المسجد يدركهم الخير ويدرك الثواب، وإن كانت صلاتها في بيتها خير لها، إلا أنهم من باب التعاون على البر والتقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. ثالثا من الأعمال في شهر رمضان الصدقات، والصدقات بجميع أشكالها وأنواعها: صدقات مالية، صدقات بالطعام، صدقات بكل شكل، حتى القول الحسن فهو صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق هي صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، ممارسة وجمع الحسنات بأي شكل من الأشكال هي الصدقات، من أنواع القربات لله تعالى في شهر رمضان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، جواد كريم يزيد جوده في رمضان، إن كان ينفق 1000 غير رمضان في رمضان ينفق 10,000، إن كان يطعم بعض الناس في رمضان يطعم كل الناس، إن كان قليل الأمر والنهي في غير رمضان في رمضان يأمر وينهى، كان غير بشوشا في غير رمضان ففي رمضان هو البشوش صلى الله عليه وسلم. وهذه صفات أهل الإيمان. ومن أنواع الصدقات بالإضافة للصدقات المالية والقربات لله عز وجل إطعام الطعام، كما قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، بفعل إطعام الطعام وغيرها من الحسنات. قال: وقد كان السلف رضي الله عنهم حريصون على إطعام الطعام، يقدمون إطعام الطعام على كثير من العبادات، سواء أشبعوا جائع أو أشبعوا أخ لهم صالح، فلا يشترط في المطعم أن يكون فقيرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي بسند حسن: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة. قال: وقال بعض السلف: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل، أطعم أصحابي أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وكان كثير من السلف يؤثرون غيرهم في طعامهم، فيقدمون طعامهم بدل جلسة في بيت الحالة، يقدم غيره على نفسه في طعامه، منهم عبد الله بن عمر وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا لا يفطرون إلا مع اليتامى والمساكين حتى ترق قلوبهم رضي الله عنهم. وكان بعض السلف يطعم إخوانه ويقوم على خدمتهم، لا يأكل وإنما يقوم على خدمتهم حتى يفرغوا، منهم الإمام الحسن البصري وعبد الله بن المبارك. قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل الناس وأكل مع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس في هذا إبخاسا في حق الزوجة ولا الأولاد، وإنما ينوع الإنسان، أسبوع يجلس مع زوجته وأولاده ويأكل معهم ويؤانسهم، ويأخذ ليوم في الأسبوع يجلس مع المساكين والفقراء وينظر إلى حال المغتربين، لعل الله تعالى يكسر ما في قلبه من كبر ويحقق له التواضع بهذا الفعل الجليل. وهذه عبادة عظيمة من العبادات، وهي إطعام الطعام، وهي جزء من الصدقات. وكذلك هذه العبادة تحقق الأخوة وتحقق المحبة وتحقق المودة بينك وبين المسلمين، وهو شرط لدخول الجنة. فإن الذين يحقدون ويحسدون ويتكبرون على الخلق ليسوا كفءا لأن يدخلوا الجنة ابتداء، وإنما يغسلوا في جهنم من هذا الكبر ثم بعد ذلك يدخلوا الجنة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن فشرط لدخول الجنة المحبة، والمحبة تتحقق بهذا العمل، وهو إطعام الفقراء والمجالسة معهم والقيام على شؤونهم ورعاية مصالحهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رابعا، بعد القيام وبعد الصيام وبعد الصدقات وإطعام الطعام، من القربات إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر سمي بشهر القرآن، لأن القرآن بدأ نزوله فيه. هذا الشهر هو شهر القرآن. كان السلف رضي الله عنهم إذا جاء رمضان تركوا حلق العلم وتركوا الدروس، عندهم دروس يومية. إذا جاء رمضان تفرغوا لقراءة هذا الكتاب العظيم، منهم الإمام الزهري قال: إذا دخل رمضان فر من الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن، يراجع معه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ معه القرآن ويختم معه القرآن. وكان بعض السلف يختم في رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7 ليال، وبعضهم في كل ليلتين، حتى قال ابن رجب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختم القرآن بأقل من 3 ليال، وهذا فيما سوى رمضان والأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة. فالأماكن الفاضلة كمكة يجوز الختم فيها في أقل من 3 أيام، والأزمنة الفاضلة كرمضان يجوز الختم فيها في أقل من 3 أيام، كما كان كثير من السلف منهم الإمام الشافعي وغيره كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل ويقرأ عليه بعض الصحابة، كما كان عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي. قال: فقرأت عليه حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم من عظم هذه الآيات العظيمات. خامسا، من أهم الأعمال في شهر رمضان بعد الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن، الجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهو وقت يسير على من يسره الله تعالى عليه. يستعان على ذلك بالله عز وجل وبإخلاص النية وبالهمة العالية، ويستعان على ذلك بالنوم مبكرا بالليل حتى لا يتعب الإنسان في صلاة الفجر. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيجلس في مصلاه. إنه وقت البكور، إنه وقت توزيع الحسنات والأرزاق، ولذلك تتحصل من الرزق على قدر ما تعطي من نفسك في هذا اليوم وفي هذه البكرة. بورك لأمتي في بكورها، هذه هي البكور، أوقات الصباح توزع فيها الحسنات. كان صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم، قال والحديث في مسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أي الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خرجه الترمذي وصححه الألباني. ولذلك أيها الأخوة، لا يفوتنا هذا الأجر العظيم. هذه 5 أعمال من أهم أعمال رمضان: الصيام مع الاحتساب بصوم صحيح كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيام بالصلاة مع الإمام حتى يفرغ من قيامه، الصدقة بجميع أشكالها وألوانها، ذكر الله عز وجل، أو كما ذكرنا من قراءة القرآن كثيرا وتفريغ هذا الشهر لكثرة قراءة القرآن وختمه مرة ومرتين وثلاثة، ثم خامسا الجلوس بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لخير الأعمال والأقوال، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده ربي كثيرا وأشكره كثيرا، فله الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى. وبعد، فإن من الأعمال الجليلة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الاعتكاف. والاعتكاف عمل عظيم ذكره الله تعالى في القرآن، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالله تعالى ذكر هؤلاء بصفة مخصوصة أنهم من عباده المتقين. وهذا الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويتقرب إلى الله به. إنه خلوة، خلوة بالنفس، إنه تغيير للبيئة، التغير من بيئة الراحة والدعاء وكثرة الأصحاب وكثرة الكلام وكثرة الطعام إلى بيئة يقل فيها الكلام ويقل فيها الطعام ويقل فيها الأصحاب ويقل فيها المنام. فبيئة الاعتكاف هي قلة النوم وقلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام، هذه بيئة الاعتكاف. وهذه هي المفسدات التي تفسد على الإنسان حياته، اللي يفسد على الإنسان حياته ويشتت قلبه كثرة الكلام، كثرة الطعام، كثرة المنام، كثرة الأنام، وهم الأصحاب. كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: ما للقلب غنى من أن يجتمع، تجمع القلب شتاته، والقلب لا يجتمع شتاته إلا على الله عز وجل، هو الذي يجمع لك الشتات، الله عز وجل. إذا حبيت الله وأقبلت على الله جمع الله لك شتات القلب. وهذا القلب إيش اللي يشتت يا ابن القيم؟ قال: ما يشتت القلب إلا كثرة الكلام وكثرة الأنام وكثرة الطعام وكثرة هذه الأشياء تشتت القلب والشهوة في الإنسان. قال: فالاعتكاف مقصود الاعتكاف أن يقلل الإنسان من طعامه ومن منامه ومن كلامه ومن أنامه، يعني الناس، هذا مقصود من مقاصده. ولذلك يقولون: الخلوة قبل الجلوة، يعني تخلو بنفسك قبل أن تتجلى وتظهر للناس وتعلمهم، فإنه لازم تهذب نفسك، وهذه الخلوة هي تهذيب للنفس. لذا كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، يعني شوف على كثرة مشاغله، زوج عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، إدارة دولة، إدارة دولة بجميع أطرافها، مسؤولية كاملة عن الناس صلى الله عليه وسلم، نبوة، تعليم، وفوق هذا كله يجلس مع نفسه 10 أيام يعتكف. وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم، 20 يوم ما يخرج من المسجد، وإنما هو تفكر بالله عز وجل ومراجعة للنفس واستغفار. وراح تجد، جرب، خذ فراشك وتعال المسجد في 10 الأواخر ولو يوم أو يومين، جرب، راح تتغير حياتك، تغير حياتك بسبب أنك غيرت بيئتك، غيرت طبيعة أكلك، غيرت طبيعة نومك، غيرت طبيعة أصحابك، مصار قليل كلامك، ولذلك راح تغير أخلاقك. وهذا كان مقصود من مقاصد الشريعة، وهو من أفضل الأعمال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. سابعا من الأعمال في رمضان العمرة في رمضان لمن يسر الله عليه العمرة. فمن استطاع أن يذهب إلى العمرة فهي لها فضل ولها أجر عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعجل حجة، أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: حجة معي. فمن اعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا من أعمال رمضان أن يتحرى الإنسان ليلة القدر بالإكثار من العبادة في 10 الأواخر. يعني قال كعب رضي الله عنه والحديث في مسلم، قال: كنا نتحرى ليلة القدر في رمضان، ثم زاد تحرينا لليلة القدر في 10 الأواخر، ثم زاد تحرينا لها في الوتر من 10 الأواخر، ثم أصبحنا نتحرها في ليلة 27. ولذلك أيها الأخوة، هذا من فضل الله على العبد أن يدرك هذه الليلة. العبادة فيها تعد العبادة 83 سنة و4 شهور. هذه عبادة عظيمة، ويغفر الله لك فيها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لتحريها، تحريها يعني إذا جاءت 10 الأواخر نكثر من العبادة، فإن الله يغفر لك في هذه الليلة ما مضى من سيئاتك وما مضى من خطاياك. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: من قامها ابتغاءها، من قام ليلة القدر من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حديث عند أحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا كان بعض السلف إذا دخل 10 الأواخر كل ليلة يغتسل ويتطيب ويلبس الثياب الجميلة الجديدة، تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة، لعل الله تعالى أن يرزقه فضلها. تاسعا، من أعمال في شهر رمضان المبارك الإكثار من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار، سواء عند الإفطار يكثر الإنسان من الدعاء، أو كان في الثلث الأخير من الليل فهي ساعة مباركة، أو الاستغفار بالأسحار كما ذكر الله وبالأسحار هم يستغفرون، أو تحري ساعة الإجابة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله تعالى إلا أعطاه الله، وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، يعني قبل أذن المغرب ب15 دقائق من يوم الجمعة، فهي ساعة إجابة يستجيب الله تعالى فيها للعباد إذا دعوا الله تعالى، فهذا من أفضل الأعمال في شهر رمضان. أخيرا، أفضل من أفضل الأعمال في شهر رمضان صلة الأرحام، وقد ورد صلة الرحم في القرآن في أكثر من 23 آية في القرآن، يحث الله تعالى بها العباد على صلة الأرحام، وثلاث آيات في القرآن يحذر الله تعالى فيها من قطيعة الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من النار، فقال الله تعالى هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت ربي. فلذلك يا إخوة، من أفضل الأعمال في رمضان مواصلة الأرحام، ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري من سره أن يبسط له في رزقه، يعني الله يبارك لك في رزقك، وينسأ له في أجله، يمد له في أجله، وقيل المد هنا بمعنى البركة، فليصل رحمه. وقد كان السلف على قلة الاتصالات يصلون أرحامهم، ما في تلفونات ولا انترنت ولا فاكسات ولا اتصالات، ومع ذلك يصلون أرحامهم، فنحن الآن أولى بالمواصلة والاتصال والسؤال عن بعضنا بعض، وهذه من صفة هذه الأمة المرحومة، أن أمتنا أمة مشتبكة بعضها ببعض متواصلة، لا كالأمم الغربية مثل الرأسمانيين وغيرهم، حينما يبلغ الولد أو البنت تفارق أمها وأباها لا تسأل عنه إلا بعد الموت لتأخذ ميراثها ونصيبها، ولا تجد الجد أو الأم أو الأم أو الأب إلا كلبا يكون مؤانسا لها تعيش معه بقية حياتها، وتبحث البنت والولد عن خدم وصاحب وصديق تكمل معه مسيرة الحياة. أما نحن أهل الإسلام ففينا التواصل والتراحم، نصل الجد وجد الجد وجد جد الجد، وهكذا أمة مرحومة مشتبكة متواصلة، هذه من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة. ولذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على تقوية هذه الصلات، الكبار يعلم الصغار والصغار يتعلم من الكبار، يتعرف على أهلهم وأرحامهم وأرحام أرحامهم ويتواصلوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم ولاية، بينهم أخوة، بينهم محبة، بينهم صلة، بينهم تقارب، مثل المؤمنين في توادهم، بينهم مودة وتراحمهم، بينهم رحمة وتعاطفهم، بينهم عطف، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن حسنه الشيخ الألباني قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني إذا ما في مواصلة بلل، بس البلل، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني ولو بلل وهو قليل وهو السلام. هذه أيها الأخوة أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في رمضان، أعيدها للاختصار وللفائدة. أفضل الأعمال يتقرب فيها إلى الله في رمضان 10 أعمال: الأول الصوم بصوم صحيح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني القيام باحتساب الأجر وهو سواء كان مع الإمام أو لوحدك، الثالث الصدقة بجميع أنواعها وأشكالها سواء كانت مالية أو بإطعام الطعام، رابعا قراءة القرآن وختم القرآن مرة ومرتين وثلاث، خامسا الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، سادسا الاعتكاف في العشر الأواخر أو في أي أيام رمضان، الاعتكاف قربة لله عز وجل من مغرب الشمس إلى مغربها من الغد، وكذلك العمرة في رمضان وتحري ليلة القدر، والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، وصلة الأرحام، فإن هذه من أفضل الأعمال الجليلة في رمضان. أسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.